السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نحن اليوم في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك، وهذا يعني أن نكاد أن نودع اليوم الثاني من العشر الأواسط من شهر رمضان، ودعنا الثلث الأول، والثلث كثير، وها نحن نسير سريعا في العشر الأواسط، وسرعان ما سيمضي شهرنا، فإن هو إلا أيام معدودات، وما يعد يمضي سريعا. فوصيتي لنفسي وإخواني أن ننتبه من الغفلة، وأن نحسن إلى أنفسنا في بقية أيام شهرنا، وأن نجعل ما سيأتي من الأيام خيرا مما مضى من جهة اجتهادنا وحرصنا على الخيرات في هذا الشهر. والسلف الصالح كلما مضى جزء من شهرهم، كلما زاد اجتهادهم حتى يكون خير عملهم في شهرهم في آخر شهرهم. وإن شاء الله عز وجل في عصر السبت سنلقي كلمة عن عناية السلف الصالح رضوان الله عليهم بالنصف الثاني من شهر رمضان، فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا ما نقدم. معاشر الفضلاء، نواصل درسنا في شرح كتاب الصيام من صحيح الترغيب والترهيب، الذي وضعه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذر، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذر رحمه الله تعالى تحت كتاب الصوم: باب الترهيب من إفطار شيء من رمضان من غير عذر.
نعم، من المعلوم أن صيام رمضان فرض عين على من توفرت فيه الشروط، فمن وجب عليه أن يصوم رمضان حرم عليه أن يفطر يوما من رمضان من غير عذر. وإفطار يوم من رمضان من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك عقد الحافظ المنذري هذا الباب لبيان ما ورد من الترهيب لمن يفعل هذا الفعل، والشيخ صحح مما ذكره المنذري حديثا واحدا. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقالا: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما.
نعم، وأيضا رواه النسائي في الكبرى والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤيا رآها في المنام، ورؤيا الأنبياء حق ووحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتاني رجلان، أي أتاني ملكان في هيئة رجلين، أتاني ملكان في هيئة رجلين فأخذا بضبعي. مفرده ضبع، والضبع قيل هو العضد، وقيل هو ما تحت الإبط، قيل هو العضد وقيل هو ما تحت الإبط. فأخذاه كأنهما يحملانه أو يسندانه، أمسك أحدهما بعضده الأيمن وأمسك الآخر بعضده الأيسر، أو وضع أحدهما يده تحت إبطه الأيمن والآخر تحت إبطه الأيسر. قال: فأتيا بي جبلا وعرا، أي صعب الصعود، صعب الصعود. فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه، لا أستطيع أن أصعده، فهو وعر. فقال: إنا سنسهله لك، أي بأمر الله. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل. سواء الجبل أعلى الجبل ووسط الجبل، يعني أعلى الجبل في وسطه، أعلى الجبل في وسط علوه. إذا بأصوات شديدة، يعني إذا بي أسمع أصوات عالية. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار، أي صياح وصراخ أهل النار، كأنه عواء ذئب من شدته وارتفاعه، كأنه عواء ذئب. قال: ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم. عراقيب جمع عرقوب، جمع عرقوب، والعرقوب هو العصب الغليظ، أسفل الرجل فوق العقب هو العصب الغليظ، أسفل الرجل فوق العقب تعلق منه الذبيحة، تعلق منه الذبيحة. قال: مشققة أشداقهم جمع شدق، والشدق هو جانب الفم، هو جانب الفم. تسيل أشداقهم دما فتجرح أشداقهم وجوانب أفواههم وتسيل دما. قال: قلت: من هؤلاء الذين يعذبون؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. بعض أهل العلم قالوا هذا عذابهم في القبر، يعذبون في قبورهم هكذا بأن يعلقوا منكسين فتكون رؤوسهم إلى أسفل وتقطع أشداقهم حتى تسيل دما. وقال بعض أهل العلم هذا عذابهم في جهنم، فإنهم يعذبون هكذا، نعوذ بالله من سوء الحال. قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أي يفطرون قبل الوقت الذي يحل فيه الفطر، الذين يفطرون قبل الوقت الذي يحل فيه الفطر وهو عند غروب الشمس. وهذا وعيد شديد لمن يعجل بالفطر قبل أن يتحقق من الغروب، ويقتضي من المؤمن ألا يتساهل في الإفطار، فلا يفطر حتى يتحقق من الغروب، على ألا يؤخر الفطر عن وقته. فالفطر المشروع بين طرفين: طرف التعجل في الإفطار بحيث يفطر الصائم قبل أن يتحقق من غروب الشمس، وهذا من أسف شديد يقع فيه بعض الذين يحبون الخير ويحبون السنة فيعجلون ويفطرون عند أول ظن الغروب، ولربما أفطر بعضهم قبل الأذان المعتاد في البلد بخمس دقائق أو نحو ذلك. وطرف يؤخر الإفطار بعد تحقق الغروب، يتحقق أن الشمس قد غربت أو يسمع الأذان ويقول: لا، أنتظر خمس دقائق، أنتظر عشر دقائق. وهذا مذموم، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن هذا. والوسط هو أن ينتظر العبد الصائم حتى يتحقق غروب الشمس، فإذا تحقق غروب الشمس بادر بالفطر وأفطر. إذن الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أي الذين يفطرون قبل تحقق غروب الشمس. وكذلك يدخل فيه الذين يفطرون في أثناء شهر رمضان من غير عذر. هذا الذي ما يصوم اليوم أصلا من غير عذر شرعي يذهب إلى العمل ويتعب في العمل شيئا ثم يرجع إلى البيت يقول اليوم سأفطر من غير عذر شرعي، هذا يدخل في هذا الوعيد من باب أولى، لأنه إذا كان الذي يصوم حتى إذا بقي الوقت القليل تعجل قبل تحقق الغروب توعد بهذا الوعيد الشديد، فمن باب أولى الذي لا يصوم اليوم أصلا فإنه يدخل في هذا الوعيد من باب أولى. وكذلك يدخل فيه الذي يفطر قبل ثبوت العيد، الذي يفطر قبل ثبوت العيد، وثبوت العيد إنما يكون بالرؤية، برؤية الهلال أو بشهادة شاهدين، يعني بشهادة شاهدين أو بإكمال شهر رمضان 30 يوما. هذه الصور الثلاث أعني أن يفطر قبل تحقق الغروب، أن يفطر يوما من رمضان من غير عذر، أن يفطر من الشهر قبل تحقق دخول العيد أو قبل تحقق دخول شهر شوال، كلها تدخل في هذا الوعيد وتدخل في هذا الحديث الذي فيه هذا الوعيد الشديد، نسأل الله السلامة. ثم بارك الله فيكم ننتقل إلى الحديث 1053، لأن المصنف رحمه الله ذكر صيام النفل، هذا سنؤخره إن شاء الله نرجع إليه لاحقا، سنذكر ما فيه أحكام الصيام ثم نرجع إلى أبواب صيام النفل إن شاء الله. فننتقل إلى الحديث رقم 1053، وهو في طبعتي في صفحة 614، 614 هذا في طبعتي، الذي هو ترهيب المسافر من الصوم إذا كان يشق عليه وترغيبه في الإفطار. ماشي وجدتموه؟
قال رحمه الله: باب ترهيب المسافر من الصوم إذا كان يشق عليه وترغيبه في الإفطار.
نعم، المسافر يا معاشر الفضلاء هو من فارق عمران بلده مسافة معينة، اتفق العلماء على أن السفر لا بد فيه من أمرين: مفارقة للعمران مقصودة، فمن لم يفارق العمران ليس مسافرا ولو كان البلد طويلا جدا. الذي يتنقل في داخل البلد لو كانت مسافة البلد 100 كيلومتر ليس مسافرا. والأمر الثاني أن يقطع مسافة معينة، فليس مجرد الخروج خارج البلد سفرا عند جميع أهل العلم، بل لا بد من قطع مسافة معينة. ثم اختلف العلماء في هذه المسافة ما بين مقلل ومكثر، والراجح عندي والله أعلم أن السفر قصد الخروج من البلد مسافة 80 كيلو أو مسافة جرى العرف في البلد بأنها سفر، ماذا نقول؟ قصد، فلا بد من النية. فلو أن الإنسان ذهب يطارد الصيد فقطع مسافة طويلة ليس مسافرا، لأنه ما قصد قطع المسافة، قصد الخروج من البلد، فلا بد في السفر من الخروج من البلد مسافة 80 كيلو. فمن كان سيخرج مسافة 80 كيلومتر فأكثر فهو مسافر من غير نظر إلى العرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه سفرا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. متفق عليه. ومسيرة اليوم والليلة تساوي 80 كيلومتر، فهذا سفر بحكم الشرع، بحكم الشرع. وأما ما دون 80 كيلومتر فمسكوت عنه شرعا، فيرجع فيه إلى العرف. يعني يا إخوة، إنسان يريد أن يخرج مسافة 70 كيلومتر، المكان الذي يقصده يبعد عن البلد 70 كيلومتر، لو سألنا وقال: يا شيخ هل أنا مسافر؟ نقول له: ما العرف عندكم في البلد؟ هل هو سفر؟ إن قال: نعم العرف عندنا أنه سفر، ويتجهز الإنسان له تجهز السفر، نقول: إذن أنت مسافر. وإن قال: لا العرف عندنا أنه ليس بسفر، نقول: أنت لست مسافر. ولذلك اختلف السلف فيما دون مسيرة اليوم والليلة لاختلاف العرف. ما وقع من الصحابة ومن بعدهم من السلف من خلاف في السفر هذا مرجعه اختلاف العرف عندهم، فهذا في بلد وهذا في بلد ونحو هذا. إذن يا إخوة، من قصد خروج مسافة 80 كيلومتر أو مسافة جرى العرف في البلد أنها سفر، فإنه يكون مسافرا بمجرد خروجه من البلد. لأن بعض الناس يا إخوة عندما يسمعون مثلا مسافة 80 كيلومتر يظن أنه لا يكون مسافرا إلا إذا قطع 80 كيلومتر ثم يبدأ السفر. لا، ما دام أنه يريد مكانا يبعد عن بلده من الحد وليس من البيت، ليس من بيتهم. لأن بعض الناس يسألني يقول: يا شيخ أنا عندي في ميزان السيارة، في عداد السيارة، من بيتي إلى المكان الذي أذهب إليه 80 كيلومترا. نقول: ليس هذا المقصود، وإنما مقصود من حدود البلد، من حدود البلد. إذا كان الإنسان سيقطع مسافة 80 كيلومتر فإنه مجرد ما يفارق عمران البلد يكون مسافرا، يكون مسافرا، على أنه ينبغي أن نعلم أن المسافر ليس له أن يترخص بالفطر في حالتين. أن المسافر ليس له أن يترخص بالفطر في حالتين: الحالة الأولى إذا كان سفره سفر معصية، إذا كان سفره سفر معصية، إنسان والعياذ بالله سافر إلى بلد ليزني فيه، مقصوده من السفر أن يزني والعياذ بالله، نعوذ بالله من سوء الحال، أو أن يشرب الخمر، أو أن يسرق، أو أن يتعامل بالربا. العلماء هنا يقولون سفره حرام، لأن مقصوده حرام. إذا انتبهوا لهذا المقصود، هناك فرق بين من يسافر سفرا مباحا فيعصي في سفره، هذا يأثم لمعصيته لكنه مسافر يترخص، وبين من يسافر ليعصي، هذا سفر معصية. عند جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة وهو الراجح ليس له أن يترخص بالفطر، حرام عليه أن يفطر. فإن تاب جاز له أن يترخص، إن كان عندما وصل إلى البلد الذي يقصده قال أعوذ بالله ربي في بلدي الذي حرم علي الخمر هو ربي الذي حرم علي الخمر هنا، فتاب، نقول له أن يترخص. الحالة الثانية من سافر ليفطر فلا غرض له من السفر إلا أن يفطر، وهذا يعني أنه جعل السفر حيلة ليحصل على غرض. يعني مثلا يا إخوة، رجل أراد امرأته في نهار رمضان وسمع أن السفر 80 كيلو، أن السفر 80 كيلو، قال المسألة بسيطة ساعة، هيا تعالي اركبي، وركب السيارة وقطع 90 كيلو واستاجر فندقا، وقضى غرضه ثم رجع إلى البلد، نقول أنت فعلت المحرم، لا يجوز لك أن تفطر. فمن كان غرضه من السفر الفطر فليس له أن يفطر، ولو أفطر فإنه يكون كالمقيم، حكم حكم المقيم. وقد اتفق العلماء على أن المسافر له أن يفطر في نهار رمضان من حيث الجملة، لقول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وجماهير العلماء ومنهم المذاهب الأربعة على أن المسافر له أن يفطر وله أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر في السفر، وسيأتي إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي رواية فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر. الحديث رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح، يعني عام فتح مكة، في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، خرج من المدينة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم. الكراع هو طرف الشيء، فكراع الشيء هو طرفه، والغميم واد قريب من عسفان يتصل بجبل أسود، وذلك سمي كراع الغميم لأنه طرف هذا الجبل الأسود، وهو قريب من عسفان، المنطقة القريبة من مكة. وصام الناس، أي صام الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه إلى مكة لفتحها في رمضان من السنة الثامنة صام في أول السفر. معلوم يا إخوة أن ما بين المدينة ومكة 9 أيام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالرواحل، ما بين المدينة ومكة 9 أيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم على ما أطبق عليه أهل السير خرج إلى مكة في اليوم العاشر من رمضان، خرج في اليوم العاشر من رمضان، ففي الأيام الأول كان صائما حتى اقترب من مكة. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في اليوم 19 من رمضان، يعني ربما صام إلى اليوم 17 أو 18 صلى الله عليه وسلم، وصام معه الصحابة. فدل ذلك على جواز الصيام للمسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأقر الصحابة على الصيام. بل أقول إن هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي بمعناه تدل على أن الصيام في السفر سنة، كما أن الفطر في السفر سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر في السفر. وسيأتي الكلام عن التفضيل، لكن من حيث الجملة نقول صيام المسافر في سفره سنة وفطره في سفره سنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أحيانا ويفطر أحيانا وهو مسافر. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. قال ثم دعا بقدح من ماء، القدح هو الإناء، فرفعه حتى نظر الناس إليه. لماذا رفعه؟ لينظر الناس إليه. النبي صلى الله عليه وسلم أراد لفت نظر الصحابة فدعا بإناء من ماء أو لبن، فأول ما فعل وضعه على راحلته، فالناس بدأت تنظر ماذا سيفعل صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون أنه صائم. ثم رفعه في يده فالناس بدأت تنظر أكثر ماذا سيفعل صلى الله عليه وسلم. ثم شرب. إذن قوله رضي الله عنه حتى نظر الناس إليه تعليلية. لماذا رفع الإناء؟ لينظر الناس إليه، لينتبه الناس إلى فعله صلى الله عليه وسلم. ثم شرب، أي في أثناء النهار، وكان ذلك بعد العصر، وكان ذلك بعد العصر كما جاء في روايات مسلم. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في هذه القصة ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا، فشرب نهارا، رواه البخاري. وهذا كان بعد العصر. وسبب ذلك، لماذا أفطر النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان صائما؟ هذا يرجع إلى علتين. العلة الأولى أنه بلغه صلى الله عليه وسلم أن الصوم شق على الناس وتعبوا من الصيام، لكنهم يوافقونه صلى الله عليه وسلم، وفيه حرص الصحابة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو تعبوا. شق عليهم الصوم وهم يعلمون أن المسافر يرخص له في الفطر، لكنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم أفطر ليفطر الناس. إذن يسن لمن شق عليه الصوم في الفطر أو في السفر أو كان يشق عليه الصوم في السفر أن يفطر، السنة. لمن أراد السفر وسافر إن كان يشق عليه الصوم أن يفطر، فإن صام فشق عليه الصوم السنة له أن يفطر، فأفضل له وخير له أن يفطر. والعلة الثانية حتى يتقوى الصحابة على قتال العدو، حتى يتقوى الصحابة رضوان الله عليهم على قتال العدو. فقد جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في هذه القصة قوله فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، أي رغبهم في الفطر ولم يعزم عليهم صلى الله عليه وسلم. قال فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. بعضهم نظروا إلى ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم فأفطروا، وبعضهم نظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فصاموا لأنه لا زال صائما. قال: ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. وهذا معناه أنه كان في اليوم 18 من رمضان، في اليوم 18 من رمضان، لأنه يقول إنكم غدا ستصبحون عدوكم، وهذا كان العصر، يعني في عصر 18 من رمضان. والفطر أقوى لكم فأفطروا، زاد هنا فأفطروا، والأمر يقتضي الوجوب. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فكانت عزيمة فأفطرنا، فكانت عزيمة فأفطرنا، رواه مسلم في الصحيح. إذن العلة الثانية القوة على الجهاد، ولذلك قال العلماء: يسن لمن يشق عليه الصوم في السفر أن يفطر، فإذا كان الفطر أقوى له على العبادة كالحج أو العمرة أو الجهاد يتأكد الاستحباب والسنية. إنسان قال: أنا يشق علي الصوم في السفر، نقول: يسن لك أن تفطر. قال: وأنا ذاهب للعمرة ولو اعتمرت وأنا صائم يعني أكون ضعيفا، نقول: يتأكد في حقك أن تفطر، يتأكد في حقك أن تفطر. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، يعني بعد العزيمة قيل له إن بعض الناس قد صام، ليس مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لا يخالف الصحابة رضوان الله عليهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن فهموا أنها رخصة وأن بهم قوة، فهموا أنها رخصة وظنوا أن بهم قوة فصاموا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة، التكرار للتأكيد. وهذه الجملة لبيان أن الأمر كان للوجوب وأن الفطر في حقهم عزيمة وليس رخصة لكونهم اقتربوا من عدوهم، كما في حديث أبي سعيد، وليس لكونهم صاموا في رمضان كما قال بعضهم. بعض السلف وبعض الظاهرية كما سيأتي إن شاء الله يقولون: الفطر للمسافر في رمضان واجب، وإن صام يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة لا لكونهم صاموا في السفر، وإنما لكونهم صاموا بعدما أمرهم بالفطر، فكان الفطر في حقهم عزيمة، ويلحق بهم أو يلحق بهم المسافر إذا كان الصوم يضره، فإنه يجب عليه أن يفطر، ولو صام فإنه يكون من العصاة. هذا الحديث يدل على أن المسافر في رمضان له أن يصوم بعض أيام سفره ويفطر بعض أيام سفره، يعني ما يلزم المسافر إذا صام أن يصوم كل الأيام، أو إذا أفطر أن يفطر كل الأيام، بل يمكن أن يصوم يوما ويفطر يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هنا في السفر صاموا بعض الأيام وأفطروا بعض الأيام. كما يدل الحديث على أن من بدأ رمضان صائما ثم سافر له أن يفطر، بخلاف قول بعض الفقهاء من استهل شهر رمضان صائما ليس له أن يفطر إذا سافر، هذا القول ضعيف، والحديث حجة واضحة في هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم استهل رمضان مقيما 10 أيام وفي اليوم العاشر سافر وكان صائما ثم أفطر صلى الله عليه وسلم. كما يدل الحديث على أن المسلم إذا كان في أول النهار صائما ثم سافر له أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 18 من رمضان كان صائما إلى العصر ثم أفطر صلى الله عليه وسلم. وفطر النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس رفعا للصوم في السفر وليس نسخا للصوم في السفر كما فهمه بعضهم الذين يرون وجوب الصيام وجوب الفطر للمسافر في نهار رمضان. قلنا لهم طيب ماذا تفعلون في أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر في رمضان؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفطر نسخ جواز الصيام. قلنا لهم لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أفطر لدفع المشقة. يدل لذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه، فإنه بعد أن ذكر فطرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر، ولقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر، رواه مسلم في الصحيح. فدل ذلك على أن فطر النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لسبب عارض لا لنسخ الحكم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، ولعلنا نقف عند هذا الموطن، وتعلمون أن غدا ليس عندنا درس بحسب الجدول، والدرس إن شاء الله يكون يوم الأربعاء، ولعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة إن كان هناك يعني أسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا.
آمين.
أحصل لكم، هذا يقول أنه يريد العمرة مع والدته ولكنها كبيرة في السن، فكيف يعمل في السعي بين العالمين الأخضرين؟
الرجل إذا كان معه نساء وكان يستطيع أن يسعى بين العالمين سعيا شديدا وهن يمشين حتى يصلن إليه فإنه يفعل، أما إذا كان لا يستطيع فهن إما أن يجرين معه كما نرى في بعض الأحوال من المسلمين، ترى المرأة تجري مع الرجال بين العالمين وهذا غير مشروع للمرأة، وإما أن يضعن ويتهن منه، فإن المشروع له أن يمشي ولا يسعى. وما دام أن هذا الأخ يذكر أن أمه كبيرة في السن فهي بحاجة إليه، فالمشروع في حقه أن يمشي مشيا ولا يسعى سعيا شديدا بين العلمين. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: في قيام رمضان ما حكم ابتداء الإمام الختمة من صلاة العشاء؟
ما حكم
ابتداء الإمام الختمة من صلاة العشاء بحيث يقرأ في العشاء شيئا من حزمه ويكمل الباقي في صلاة التراويح؟
أما الختمة في قيام الليل فقد ثبتت عن بعض السلف أنه كان يسمع الناس القرآن كله في قيامه، وأما جعل ذلك أو جعل جزء من ذلك في الفروض فبعضهم يقرأ المغرب والعشاء والفجر والقيام بسلسلة حتى يختم، فهذا غير مشروع، والسلف كانوا ينهون عن هذا، وإنما المشروع أن تسمع الختمة في القيام. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: ما حكم تتبع المساجد لصلاة التراويح من أجل الصوت الحسن؟
المشروع للمؤمن إذا وجد أحدا من أهل السنة أو وجد مسجدا لأهل السنة أن يصلي فيه، فإن هذا أدعى لقبول العمل وقبول الدعاء والالتزام بالسنة وتكثير أهل السنة والكون مع أهل السنة، فلا حرج هنا أن يذهب الإنسان إلى مسجد بعيد ليحقق هذا المقصود. يعني لو كان الإنسان في حي فيه إمام يعني يصلي على غير السنة، يبالغ في المدود والتغني ويطيل الدعاء ويتغنى في الدعاء ونحو ذلك، وهناك إمام في مسجد آخر أبعد يلتزم بالسنة في صلاته ودعائه، لا حرج بل مشروع أن يذهب ليصلي معه أو ليكون مع أهل السنة. كذلك إذا كان الإنسان يجد قلبه في مسجد أبعد من المسجد القريب، ونحن نتكلم عن النافلة عن قيام الليل، فله أن يذهب إلى المسجد الذي يجد فيه قلبه ويخشع فيه. ولكن الخشوع يا إخوة يكون بالقرآن، ويكون الصوت وسيلة يحرك القلب، ولكن كثيرا من المسلمين اليوم يخشعون لصوت القارئ لا لما يقرأه القارئ. وهذا ليس المطلوب، المطلوب أن تخشع لأنك تصلي ولأنك تسمع القرآن. أما أن الإنسان يبكي مع البكائين، إن بكى الإمام بكى، وذلك نرى بعض الناس يقرأ الإمام آيات النار والوعيد ولا يبكي، فإذا دعا الإمام في القنوت وقال اللهم كان بكى، ما هو مشروع هذا؟ المشروع أن يكون هذا القلب يتحرك لله، لصوت، للقرآن، للوعيد، لكونه في صلاة، ويكون الصوت وسيلة لتحريك القلب. أما أن يجعل الصوت مقصودا وهو الذي يؤثر وهو الذي يحرك وهو الذي يحصل به يعني الخشوع عند الإنسان، هذا لا يوافق الشرع. فإذا كان الإنسان يجد قلبه عند قارئ يرى أنه يخشع لقراءة القرآن وللصلاة، فلا حرج في أن يذهب إلى مسجده. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه امرأة تسأل أنها تعرف طهرها عادة بالجفاف وتأتيها القصة البيضاء أحيانا. هذه المرأة اغتسلت بعد الجفاف ب12 ساعة وصلت، ثم بعد صلاتين رأت القصة البيضاء على خلاف العادة، فهل عليها إعادة الغسل؟
هذه الأخت تقول إنها رأت الجفاف ثم بعد 12 ساعة رأت القصة البيضاء، المادة التي تشبه الجبن وتراها بعض النساء عند الطهر، فهل تكون ما بين الجفاف ورؤية القصة البيضاء طاهرة أم حائضة؟ الجواب: أولا لا بد من أن نعلم أنها تيقنت من الجفاف وأنها لم تعجل، لأن المرأة إذا كانت ترى كدرة أو صفرة حتى ولو كان ذلك قليلا متقطعا فإنها لم تجف. فإذا كانت تيقنت من الجفاف فإنا ننتقل إلى أمر آخر، وهو هل نزل عليها شيء بعد الجفاف؟ فإن نزل عليها شيء من دم أو صفرة أو كدرة فإنها لا زالت حائضة. أما إذا تيقنت الجفاف واستمر الجفاف معها حتى نزلت القصة البيضاء فإنها طاهر، لأن الطهر قد حصل بالجفاف. وما القصة البيضاء إلا علامة، وما دام أن الجفاف قد تقدم ولم يحصل نزول بعده حتى نزلت القصة البيضاء فهي من وقت الجفاف طاهرة، فإن كانت صامت فصومها صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن السن الرواتب في السفر، هل تصلى أو تترك؟
المسافر لم تشرع له السنن الرواتب، لأن السنن الرواتب هي السنن التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفرض وبعد الفرض. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي وهو مسافر قبل الفرض ولا بعد الفرض إلا سنة الفجر، إلا سنة الفجر. إذن يا مسافر، المشروع لك من السنن الرواتب أن تصلي سنة الفجر، وما عدا ذلك فلم يشرع. طيب، هل لي أن أصلي سواء بعد الأذان قبل الأذان وأنا مسافر؟ نعم، لك أن تصلي نفلا مطلقا. قام الناس بعد الأذان يريدون أن يصلوا وأن تريد أن تصلي، قم صل، ولكن ليس سنة راتبة وإنما نافلة، وإنما نافلة. وبالتالي لك أن تصلي 4 ركعات قبل العصر، ولك أن تصلي ركعتين قبل المغرب، قبل صلاة المغرب، قبل إقامة المغرب، لأن هذه ليست من الرواتب وإنما نوافل، ولك أن تقوم الليل، بل يسن أن تقوم الليل وأن توتر. إذن يجب أن نفرق يا إخوة بين السنة الراتبة والنفل المطلق. المسافر لم تشرع له السنة الراتبة إلا سنة الفجر، والنفل المطلق له أن يتنفل كما يشاء، وقيام الليل في حق المسافر وغير المسافر سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه في السفر والحضار. وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع، ونعود للدرس إن شاء الله عصر الأربعاء، صلى الله على نبينا وسلم.